بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. من أشهر الأقوال في هذه المسألة: أولا، حرمة استقبال القبلة واستدبارها سواء كان ذلك بالقضاء أو بالبنيان. بعض العلماء يفرق في هذه المسألة بين الاستقبال والاستدبار، وبعضهم يفرق بين كون ذلك في البنيان أو في القضاء، يعني في الصحراء أو الأماكن الخالية. والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا يجوز استدبارها كذلك ببول ولا غائط، يعني حال البول أو حال الغائط إذا كان ذلك في الخلاء، وأما إذا كان في البنيان فيجوز ذلك. هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. أما من أقوال العلماء في هذه المسألة، فالقول الأول: حرمة استقبال القبلة واستدبارها سواء كان ذلك بالفضاء أو بالبنيان، يعني ما فرقوش لا بين الاستقبال والاستدبار ولا بين كون ذلك في البنيان أو في الصحراء والفضاء والخلاء. واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجهوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني كنا إذا أردنا قضاء حاجتنا ننحرف عن القبلة في هذه المراحيض ونستغفر الله عز وجل. فكانوا رضي الله عنهم ينحرفون حتى لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها، وكانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى، مما يدل على فهمهم أن ذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، يعني لتحريم استقبال القبلة أو استدبارها. فإن قال قائل: فقد انحرفوا عن القبلة فلما يستغفرون الله سبحانه وتعالى؟ للعلماء في هذا توجيهات: أولا، إما أن يكونوا يستغفرون الله عز وجل لأنفسهم لأنهم لا يرون ذلك كافيا، يعني لا يرون هذا الانحراف عن القبلة كافيا في ترك المنهي عنه. والأمر الثاني أو القول الثاني أنهم كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى لمن بنوا هذه المراحيض، لمن بنوا هذه المراحيض نحو القبلة. وعلى كلا القولين فظاهر ذلك أنهم كانوا يعتبرون استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة منهيا عنه نهي التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا محمول على الأماكن التي تكون القبلة فيها في غير جهة المشرق والمغرب، ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه نحو المشرق أو المغرب. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على وضع في بلد معين يكون فيها اتجاه القبلة في غير جهة المشرق أو جهة المغرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها، وقال لهم: شرقوا أو غربوا. فيفهم من ذلك أن التشريق أو التغريب في هذا الموضع أو في هذه البلدة يعني أن المشرق والمغرب في غير اتجاه القبلة، واضح؟ طيب، فإن كان في بلد فيه المشرق أو المغرب في اتجاه القبلة أو في عكسها فلا يجوز في ذلك التشريق أو التغريب، لأنه إذا غضب المرء أو شرق في هذه الحالة يكون مستقبلا قبلة أو مستدبرها. القول الثاني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال ويجوز الاستدبار. يحرم الاستقبال ويجوز الاستدبار، وسواء كان ذلك بالفضاء أو بالبنيان. ففرقوا في هذه الحالة أو فرق أصحاب هذا القول بين الاستقبال وبين الاستدبار، ولم يفرقوا بين كون ذلك في الفضاء أو في البنيان. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فدل ذلك على جواز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، ويبقى الاستقبال على التحريم لعموم الحديث السابق ذكره، فهو حديث فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غضبوا، يعني حديث أبي أيوب رضي الله عنه. ومن أقوال العلماء كذلك قالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا يحرم في العمران. فأصحاب هذا القول فرقوا بين كون ذلك في الفضاء أو في البنيان، ولم يفرقوا بين الاستقبال والاستدبار، فقالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا يحرم في العمران. وأصحاب هذا القول جمعوا بين الحديثين السابقين، وبمعنى أعم جمعوا بين أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فحملوا أحاديث النهي على ما إذا كان ذلك في القضاء. وطبعا يعني في هذه المسألة أقوال كثيرة للعلماء قد تتجاوز 7 أقوال، ولكن هذه يعني أشهر الأقوال الله أعلم. ولعل الأقوى من هذه الأقوال هو القول بالمنع مطلقا، القول بالمنع مطلقا يعني عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها سواء كان ذلك في العمران أو في البنيان. ويجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله والله أعلم. قوله رحمه الله: وإن انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره 3. قالوا: يفعل ذلك ليخرج ما بقي داخل ذكره من البول قبل أن يستنجي حتى لا يتركه فيخرج بعد الاستنجاء. وصفة ذلك عند من قال به أن يمسح ذكره بيده من أصله أي من أصل ذكره من ناحية الدبر إلى رأسه ثم ينثره 3. وذكر بعض أهل العلم أن هذا النثر يكون بتحريك الذكر من الداخل وليس باليد. ولا شك أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من جنس ما ذكره غيره من بعض أهل العلم رحمه الله من القيام والمشي خطوات قبل الاستنجاء حتى يخرج ما قد يكون قد بقي للذكر من البول. وهذا ونحوه لا دليل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد يفتح على الإنسان بابا عظيما من الوسوسة. مع أن بعض أهل العلم كذلك ذكر أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى الإضرار بمجال البول، فبالتالي لا يصح هذا الفعل في الغالب والله أعلم. وقوله رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين، وكذلك ورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار باليمين كذلك. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هذا الحديث فيه النهي عن أمرين معا، عن إمساك الذكر باليمين وعن التمسح من الخلاء باليمين. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء؟ فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا لأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. وهذا الحديث فيه أدلة على كثير من المسائل، منها يستدل به على النهي عن استقبال القبلة بالغائط أو البول، وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين، وسيأتي ذكر ما بقي من مسائله إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء رحمه الله في هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين، هل هو حال البول فقط أم لا يجوز مس الذكر باليمين على جميع الأحوال؟ وسبب اختلافهم هو ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فمن قال من العلماء بأن النهي عن ذلك إنما هو حال البول فقط استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، يعني القيد الذي قيد النبي صلى الله عليه وسلم به النهي عن مس الذكر. قالوا: فقيد النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال لمن سأله عن مس الذكر في الصلاة: هل عليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فإذا كان الذكر بضعة من الإنسان، أي جزءا من الإنسان كسائر أجزائه، أي كيده أو كرأسه أو كرجله، فإذا كان الذكر بضعة من المرء فلا فرق بين أن يمسه باليمين أو باليسار. أما من قال بأن النهي مطلقا، يعني النهي عن مس الذكر هو مطلق سواء كان ذلك حال البول أو في غيره، قالوا: إذا كان النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر حال البول، وهي حالة يحتاج الإنسان فيها إلى استعمال اليمين، فغير حال البول أولى بالنهي. يعني النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر أثناء البول، ولهذا الوضع بكل إنسان محتاجا إلى أن يمسك ذكره أو يغسل ذكره بيمينه أو نحو ذلك كما يكون في حال الاستجمار. فإذا كان النهي عن المس في حالة الاحتياج إلى مسه باليمين، فمن باب أولى أن يكون النهي كذلك عن مس الذكر عندما لا تكون هناك حاجة إلى مس الذكر. والله كما اختلف العلماء رحمه الله تعالى في النهي عن الاستنجاء باليمين، هل هو نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ يعني بعض العلماء ذهب إلى أن النهي عن الاستنجاء باليمين هو نهي تحريم، أي يحرم هذا ما عدم ضرورة إليه، يعني كأن يكون إنسان مثلا مشلول أو مقطوع اليد اليسرى فهذا يضطر إلى استخدام اليمين فلا حرج عليه. والفريق الثاني قالوا إن النهي عن الاستنجاء باليمين إنما هو للتنزيه فقط وليس للتحريم، ولكنهم جميعا يعني أصحاب القولين قالوا: ويستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبر وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسح، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول إن هو حيضع الحجر إما على الأرض أو بين قدميه، وإن لم يمكنه أي إن لم يمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. كل هذا يعني حتى يخرج من استخدام اليمنى إيه التمسح من الخلاء. وعدل العلماء رحمهم الله النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء اليمين وكذلك عن مس الذكر باليمين أن في ذلك إكراما لها وصيانة لها عن الأقدار ونحوها. الله أعلم. قوله رحمه الله ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. أما الاستجمار وترا، الاستجمار هو استعمال الحجر ونحوه في تطهير موضع النجاسة أو الخارج النجس، والوتر ما ليس بشفع. يقول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر. والاستجمار هو استعمال الحجارة ونحوها في تطهير موضع الخارج. ومعنى قوله رحمه الله ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، أي بعد أن ينتهي من قضاء حاجته يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء بعد الاستجمار، يعني حيجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. وإذا كان الاستجمار هو استعمال الحجارة ونحوها في تطهير موضع الخارج، فالاستنجاء هو استعمال الماء في تطهير موضع الخارج، كان الاستجمار بكل الحجر ونحوه مما ليس بسائل. سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وأما الاستنجاء فيكون مع الماء. ويجزئ في تطهير موضع الخارج الاستجمار وحده، وكذلك يجزئ الماء وحده. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إتباع الحجارة الماء، يعني يستعمل الحجارة ثم بعدها يستخدم الماء. ولذلك يقول رحمه الله بعد ذلك فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات من قيامه. أما إجزاء الاستجمار وحده فيستدل عليه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليتصد ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. فدل قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئ عنه أن الأحجار يجزئ استخدامها وحدها بدون الماء. وأما الدليل على إجزاء الماء وحده فلحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، أي فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. والإداوة هي الإناء الصغير من الجلد، والعنزة هي عصا أصغر من الرمح لها سنان. وقوله رحمه الله ثم يستجمر وترا، الدليل على استحباب الوتر قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. واختلف العلماء رحمه الله هل المعتبر هو العدد أم الإيثار على قولين، فمن قال من العلماء المعتبر العدد قال فلا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإلقاء ب3، يعني إذا حصل الإلقاء ب3 فالحمد لله فبها ونعمل لا يحتاج إلى إيه؟ إلى حجر رابع. وإن لم يحدث الإلقاء باستخدام 3 أحجار فيزيد على ذلك، ولكن يزيد وترا، يعني يستخدم 5 أحجار، فإن لم ينقي باستخدام 5 أحجار يستخدم 7 أحجار وهكذا. فإن استخدم حجرين أو حجرا واحدا فأنقى لا يجزئه ذلك حتى ولو أنقى، حتى ولو أنقى. واستدل على ذلك أن سلمان رضي الله عنه قال أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. فقالوا فلا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاء ب3، ويكون القطع على وتر سنة، وذلك فيما إذا زاد على 3 جمعا بين النصوص. الله. واختلف العلماء كذلك هل الاستجمار بالحجر متعين أم لا، يعني لابد من استخدام الحجر في الاستنجاء فقط أو يجزئ غير الحجر، على قولين. أحدهما أن الاستجمار بالحجر متعين، يعني لابد من استخدام الأحجار في الاستجمار ولا يجزئ غيرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فلا يجزئ غيره. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم، يعني ورد الشرع بالرخصة في استخدام التراب في حالة التيمم عند عدم وجود الماء، ولا يجوز أن يقوم غير التراب مقامه، فكذلك لا يجوز أن يقوم غير الأحجار مقام الأحجار في الاستجمار. والقول الثاني هو أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرقة والخشب وغيرهما مقام الحجر، طبعا بشرط ألا يكون غوثا أو عظما، فهذا لا يجوز الاستجمار به كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكذلك لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بما له حرمة ككتب العلم ونحوها، وكذلك لا يجوز الاستجمار بمطعوم ونحوه. فقالوا بل تقوم الخرقة والخشب وغيرهما مقام الحجر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، ولو كان الحجر متعينا لنهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما سوى الحجر مطلقا. طبعا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم والرجيع وهو الروث في الاستنجاء، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتمسح بعظم أو بعرة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك ويجوز الاستجمار لكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة، إلا الروث والعظام وما له حرمة. وأصحاب هذا القول قالوا وكذلك لأنه متى ورد النص بشيء له معنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه نفس المعنى، والمعنى هنا هو إزالة عين النجاسة، يعني المقصود من الاستجمام هو إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، يعني كما يحصل إزالة عين النجاسة بالأحجار يحصل كذلك بغير الأحجار مما يقوم مقامها، وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، يعني غير معقول المعنى. أما في هذه الحالة يعني في حالة الاستجمار فالمعنى معقول وهو إزالة عين النجاسة، فلذلك كل ما يحوي هذا المعنى وهو إزالة النجاسة فيجوز أن يقوم مقام الحجر. وقوله رحمه الله ويكون منقيا، أي يشترط في هذا الذي يستخدم من غير الأحجار أن يكون منقيا، لأنه المقصود يعني المقصود من الاستجمار، وإلا إذا استخدم شيء لا يمكن أن يكون منقيا فكيف يستخدم في هذا الموضع الذي الهدف منه أو الهدف من استخدامه أصلا فيه هو إزالة عين النجاسة أو تبقاء. فلذلك لا يجوز الاستنجاء بالروثة النجسة. وقوله رحمه الله إلا الروث والعبار وما له حرمة، فلحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو بعرة. وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فوجدت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رك. وعلم العلماء رحمهم الله النهي عن الاستنجاء بالعظم بأنه زاد إخواننا من الجن، وبالبعر لأنه علف لدوابهم، وكذلك النهي عن الاستنجاء بالروث لأنه علف لدواب إخواننا من الجن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرى ما يكون لحما، وكل بعرة عنف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وهذه العلة ظاهرة، وهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يقع في أيديكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الجن يقع في أيديكم، أي العظم الذي ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرى ما يكون لحما، وكل بعرة على كنت دوابكم، والله أعلم. فعلى هذا يجوز الاستجمار بكل طاهر بشرط أن يكون منقيا، ولا يكون غوثا ولا عظما ولا ما له حرمة، والأشياء التي لها حرمة كأن يكون فيها ذكر لله عز وجل، أو يكون فيها علم أو فقه أو حديث أو نحو ذلك مما له حرمة دينية. قال العلماء رحمه الله تعالى بل إن حرمة الاستجمار بما له حرمة أعظم من حرمة الاستنجاء بالعظم والرأس، طبعا لأنه من استنجى بشيء مثلا لأنه من استجمر بشيء مثلا فيه ذكر الله عز وجل أو فيه فقه أو فيه حديث أو فيه علم ينتفع به من علوم الشريعة ونحو ذلك، فلا شك أن ذلك إهانة لهذا الدين الحنيف ولشريعة الله رب العالمين، فبذلك يكون حرمة هذا الفعل أعظم. طيب، وقوله رحمه الله ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى استحباب إتباع الماء الحجارة، يعني بعد أن يستجمر بالحجارة يستخدم الماء كذلك. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يطلع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، يعني قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء. فمن ذهب من العلماء إلى تصحيح هذين الأثرين قال باستحباب إتباع الحجارة الماء. وقوله رحمه الله وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، أي يجزئ الاستجمار بالحجر ونحوه مما يقوم مقامه إذا كان الخارج في موضعه فقط لم يتجاوزه إلى غيره، يعني لم يتجاوز موضع خروج الحاجة إلى غيره، كأن يطيب الصفحتين ومعظم الحشفة أو الحشفة. قالوا لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده، يعني كذلك مثله تماما، مثل أن تصيب هذه النجاسة اليد أو الرجل فلا يجزئ إزالة هذه النجاسة بالحجر، وإنما يستخدم في هذه الحالة الماء. وعلى ذلك فيجزئ الاستجمار بشرط ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.